هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جوي سمايل.
ليس عليكم إقناع الله بفعل أي شيء، هو فعل كل ما يجب فعله لكي نعيش حياة رائعة. الكل تم، ما علينا فعله هو نيله، ولن تنالوه إذا ظننتم أن عليكم استحقاقه. أفعل ما أفعله لأني رأيت قوة الله تغير حياتي، وهو سيغير حياتكم أيضا. مفتاح كل شيء موجود في كلمة الله. أنا جويس ماير، وأنا أؤمن بأن الله قادر أن يشفي جروحكم كلها. هل تشعرون بالإحباط لأنكم تحاولون وتحاولون جاهدين أن تتغيروا وتصبحوا كما يريد الله أن تكونوا لكنكم لا تنجحون؟ حسناً، عنوان العظة كيف نتغير، لكني أفضل العنوان أحاول أن أتغير ولا أنجح. وسأخبركم اليوم كيف يمكن أن تتغيروا بدون أن تشعروا بالإحباط. سأبدأ من رومية 7:15، حيث كرر بولس الأمور نفسها التي نمر فيها. قال: لأني لست أعرف ما أنا أفعله، أنا حائر ومرتبك، إذ لست أفعل ما أريده بل أفعل ما أبغضه، ما تدينه أخلاقي فإياه أفعل. هل شعرتم بهذا؟ لا أفعل ما أريد فعله وأفعل ما لا أريده. فإن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس أنه حسن أخلاقيا وأؤيده. إذن يقول: إذا لم أتحكم في نفسي فأنا أحتاج إلى الناموس ليتحكم بي. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في والمتحكمة في. ويستمر على هذا المنوال لأيام عدة. وبصراحة في بداية إيمانكم تقرؤون هذا وتعتقدون إما أن بولس مجنون أو أنتم تقولون: بولس أنت فعلت هذا، وإن قلت إنك لم تفعله فمن فعله إذن؟ وهو يتكلم عن إنسانه العتيق مقابل الخليقة الجديدة. إذن هو يقول: لم أفعل هذا حقا، وكان يقصد خليقته الجديدة وروحه الجديدة لأنه لم يشأ فعل ذلك. وقال: لابد أنه مبدأ الخطية العامل في جسدي. ويقول الكتاب: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نؤمن بهذا، لكننا نعلم أنكم لحظة تولدون ثانية لا يتغير كل شيء. إذا كنتم غير صبورين فلن تصيروا فجأة صبورين، إذا كنتم غضوبين فلن تتغلبوا على ذلك فجأة. هناك أمور يتحرر منها الناس فور خلاصهم. سمعت عن مدمنين على المخدرات تحرروا فورا. أبي كان لسانه قذرا جدا، كان يقول كلاما بذيئا جدا. ولد ثانية عندما كان عمره 83 ولم يشتم بعد ذلك. إذن تتغير أمور، لكننا نمر بعملية تدريجية، وهي عملية تدريجية تستغرق وقتا وربما طوال الحياة. بصراحة هذا ما يحدث، فحين يعود يسوع ليأخذنا طالما نحن في هذه الأجساد ستظهر أمور من وقت لآخر، لكننا نتحسن باستمرار. وهذا خبر سار، كلما سلكتم مع الله سلكتم أكثر مثل يسوع. لكن تقول الآية: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لكن عمليا الأشياء العتيقة لا تمضي. أؤمن أننا عندما نولد من جديد نصبح طينا روحيا جديدا. أحضرت بعض طيني من بلاي دو. وقبل الولادة الثانية تكونون قساة وغير مرنين غير قابلين للتشكيل. لديكم أفكاركم. عند الولادة الجديدة يعطيكم الله روحاً جديدة وقلباً جديداً، إذاً داخلياً تصبحون أكثر ليونة ومرونة، و الله يعمل معكم لفعل أمور في حياتكم. الآن أعتذر على هذا التمثيل الفظيع، لكن لنفرض أن هذا يسوع. نعلم أنه ليس حقيقياً، لكن هذا أفضل ما توصلت إليه، وأحب هذا المثال، أستخدمه منذ سنوات عدة. إذن يجب أن نتشكل على صورة يسوع. يعني هذا أن كثيرين منا لا يناسبون. ماذا سيحدث للزوائد؟ يجب إزالتها والتخلص منها، ولا نحب هذا دائما. لا أريد التخلي عنها. لا يا يسوع، لا تأخذها، اتركها لي. لكنه مصر أن يفعل ما يريد. في النهاية تعيشون بما يكفي، ويتعامل الله معكم، وأخيراً تنجحون وتصيرون مثله. رومية 8:29: لأن الذين سبق فعرفهم، الذين سبق وأحبهم، سبق فعينهم مسبقاً منذ البدء ليكونوا مشابهين صورة ابنه. الآن يحيرنا مبدأ التعيين المسبق. تعيين الله المسبق لأمر لا يعني أنه سيحدث بالتأكيد، بينما لا نفعل شيئاً سوى الانتظار. التعيين المسبق يعني أن الله حدد مسبقاً مشيئته لنا، وهو أعطانا، اسمعوا، كل ما يلزم لتحقيقها، لكن الله يعمل معنا وليس مكاننا. إذن علينا أن نلعب دوراً، لكن دورنا في التغير إلى صورة المسيح ليس أن نقوم بأعمال الجسد محاولين تغيير أنفسنا، بل أن نتعلم التعاون مع الروح القدس. نحن نبذل مجهوداً، لكن هذا المجهود مقاد بالروح وخاضع للروح، ويستمد طاقته من الروح. سأكرر ما قلت، فإذا لم تفهموا ما يجب أن نفهمه إذا أردنا أن ننمو وألا نشعر بالإحباط حتى الموت، هو إدراك الفرق بين أعمال الجسد والنعمة. أعمال الجسد هي القيام بعمل الله بقوتنا. النعمة هي حظوة غير مستحقة، لكن ليس هذا فحسب. وأتمنى كلما أعطاكم أحد تعريفا للنعمة أن لا يكتفي بالقول إنها نعمة غير مستحقة، فإذا درستموها هي أيضا القوة لازمة لتحقيق أمور في حياتنا. إذن النعمة ليست عذراً لعيش حياتنا باستهتار ومساومة ثم نتستر بنعمة الله. هيا، إنها القوة التي تمنعنا من العيش هكذا. آمين. لدى البعض أفكار جنونية عن النعمة. كانت معنا سيدة لطيفة حديثة الإيمان، وهي اتصلت بنا وقالت: أصدقائي يقومون بأمور غير قانونية، لكنهم لم يفقدوا بركتهم، وهم قالوا إن الله يسترهم بنعمته. وسألت هل هذا صحيح؟ فقلت بالتأكيد 100% غير صحيح. تقولون لماذا يتبارك من يعيشون حياة غير أخلاقية. هل أكشف لكم سراً؟ الشيطان يبارككم. كيف عرفت ذلك؟ لأنه قال ليسوع في لوقا 4 عندما أصعده إلى الجبل: إذا سجدت لي مرة واحدة أعطيك جميع هذه الممالك وكل مجدها وكل عظمتها. إذن لا تحكموا ما إذا كان أحدهم يسلك مع الله أو لا عبر بركاته. إذا سرتم مع الله وأطعتموه فسيبارككم، لكن المباركين ببركات ليست من الله يمتلكون أشياء لكن لا فرح ولا سلام لديهم، لا يشعرون بالرضا مهما كان لديهم، وكلما امتلكوا أكثر طلبوا أكثر، وهم أنانيون يأخذون كل شيء. إذا كانت بركتكم من الله ستشعرون فعلا بالامتنان وستقولون بتواضع: يا رب لا أستحق هذا، أنت صالح جدا، أشكرك. ولأن روح الله فيكم سوف تتوقون إلى أن تباركوا أكبر عدد من الناس. آمين. إذا رأيتم شخصا يمتلك أشياء وحياته فاسدة فلا تظنوا أن نعمة الله سوف تستر ذلك. تعلمون أن لديه أشياء لكن ليس لديه. من الأفضل أن يمتلك المرء لا شيء مع سلام وفرح على أن يمتلك أشياء كثيرة بدون سلام وفرح. آمين. الآن سأرجع إلى رومي 7 قليلا، لأن بولس يتابع كلامه ويقول: لست أفعل ما أريده وأفعل ما لست أريده. ما مشكلتي؟ لست بعد أفعل ذلك أنا. حين تجدون الجواب تقولون أوه، ثم يقول في الآية 24: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني ويحررني من جسد هذا الموت؟ هنا ينال إعلانا: أشكر الله، علامة تعجب، هو سيفعل، علامة تعجب، بيسوع المسيح ربنا. يا له من خبر صار! من سيغيرني؟ لن أغير نفسي عبر المحاولة والصراع والإحباط والقيام بالأمور بطريقتي الخاصة، هو سيغيرني. الله سيغيرنا عبر يسوع المسيح. رومي 8:1: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. فيما بعد سأعظ عن القول وداعا للذنب. وداعاً للذنب، هل شعرتم بالذنب من قبل؟ لا أحد. أنا في الكنيسة الخطأ اليوم، الوقت مبكر، لكن إذا كنت أعظ فيمكنكم رفع أيديكم. أمين. من يهدر وقته على الشعور بالذنب؟ حسناً، سأخبركم قصتي باختصار. عانيت كثيراً بسبب الذنب، وربما لم أتحرر منه إلا في السنوات 20 الأخيرة. إذن في السنوات 25 الأولى من خدمتي لله كنت أتصارع مع الشعور بالذنب دائماً. بدأ الأمر عندما بدأ أبي يعتدي علي جنسياً، و نوعاً ما كنت ألوم نفسي، كنت أقول لنفسي دائماً: ما مشكلتي؟ ما مشكلتي؟ ما مشكلتي؟ ما مشكلتي؟ من اللافت أن الأولاد إذا فعل والداهم أمراً لا يجوز فعله حتى لو تشاجرا يلومون أنفسهم: لو كنت أفضل لما تشاجرا. عندما يطلق الوالدان غالبا يلوم الأولاد أنفسهم. إذا طلقتم لأسباب وجيهة فسروا لأولادكم أنهم غير مذنبين. لكني كنت مقتنعة بأن ما من أب يفعل ما فعله بي أبي، لذا فلا بد أن المشكلة في أنا. ومع أن أبي قال لي إن الخطأ في الأمر وإنه يفعله لأنه يحبني، مع الأكاذيب التي يرويها المعتدون، قال لي أن أبقي الأمر سراً، وكنت أعلم في أعماقي أنه يوجد خطأ في الأمر. كنت طفلة ولم أعرف ما هو، فبدأت أشعر بالذنب واضطررت إلى إخفاء هذا السر عن والدتي وجميع الناس، ورافقني الذنب طوال حياتي. الآن بعد أن ولدت من جديد وبدأت أخدم الله وأستمع إلى التعاليم، همد هذا الشعور، لكن ظل موجودا شعور كامن بالذنب وبوجود مشكلة لدي. وأحيانا لم أعرف لما أشعر بالذنب، هكذا كنت، لم أشعر أني بخير إذا لم أشعر بالسوء. سأكرر، لم أشعر أني بخير إذا لم أشعر بالسوء. وعندما بدأت أتحرر من ذنب عدم الشعور بالذنب، شعرت بالذنب لأني لم أشعر بالذنب. لا أعلم ما إذا كانت حالكم بهذا السوء، لكني كنت مدمنة على الشعور بالذنب، وكان الأمر فظيعا. إنه أمر فظيع أن تشعروا دوما بوجود مشكلة فيكم أو بأنكم أخطأتم. هل يفهم أحد هنا ما أتكلم عنه؟ فعندما تشعرون هكذا لا تستمتعون بأي أمر في حياتكم، لا تستمتعون بشيء. أنا مسرورة جدا وسعيدة لأنه يمكنني القول الآن إني بشكل عام لا أشعر أبدا بالذنب بشأن أي شيء الآن. تسألون جويس، عندما تخطئين ألا تشعرين بالذنب؟ لا، الله لم يدعنا للشعور بالذنب، دعانا إلى توبة. أيضا يقول الكتاب إننا حين نتوب ولا يغفر لنا فحسب، بل ينسى ما فعلناه ويبعد خطيتنا كبعد المشرق عن المغرب، ولا أحد يتصور مدى بعدها، هي بعيدة لدرجة أننا لا نجدها. إذن إن كان الله قد نسيها فلماذا نتذكرها باستمرار الآن؟ هذا هو الشعور بالذنب، هو من أعمال الجسد، وهو طريقتنا البشرية لدفع ثمن أخطائنا. آمين. لنفرض أنكم في طريقكم إلى الكنيسة فقدتم أعصابكم. هنا ستشعرون بالذنب أحياناً لثلاثة أيام، ثم ستتغلبون عليه وستنالون عطية الغفران المجانية المتاحة لكم الآن. إذن الأيام الثلاثة ذهبت سدىً، والكتاب يقول بوضوح، سنقرأ هذا في عبرانيين الأصحاح 10 والآيات 12 إلى 14. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة نافعة دائما جلس عن يمين الله. لا تجلسون قبل انتهاء العمل. إذن هذه رسالة أخرى. رسالة رائعة عن سبب جلوسه وما يعنيه ذلك. هذه الكلمات معبرة جدا، لا وقت لتفسيرها الآن. هو جلس عن يمين الله منتظرا حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. عندما جلس يسوع كان هذا إعلانا، أنجزت دوري. ليس عليكم إقناع الله بفعل أي شيء، هو فعل كل ما يجب فعله لنعيش حياة رائعة. الكل تم، ما علينا فعله هو نيله، ولن تنالوه إذا ظننتم أن عليكم استحقاقه. الله ليس للبيع، لا تشترونه بحسن سلوككم. مهما أحسنتم في المستقبل لن يحبكم الله أكثر مما يحبكم الآن. إذن لا نحسن سلوكنا ليحبنا الله، نحسن سلوكنا لأننا نحبه. أمين؟ وهو قال في يوحنا 14: من يحبني سوف يطيعني. وبالتالي مقدار طاعتنا لله مرتبط بمقدار محبتنا له. هو لم يقل إذا أطعتموني فسأحبكم، قال من يحبني سوف يطيعني. يوجد فرق كبير فيما أقوله، وسأقول الكثير في الدقائق المقبلة، لذا انتبهوا جيدا لما أقوله، لأني أريد أن تسعدوا وأن تستمتعوا بالحياة التي لكم بموت يسوع المسيح. ولن يحدث هذا إذا كنتم محبطين بشأن الأشواط المتبقية. احتفلوا بتقدمكم. احتفلوا بتقدمكم وثقوا بأنه كما غير الله أموراً فيكم سيغير أموراً أخرى ما دمتم. عليكم فعل بعض الأمور، ثبتوا في الكلمة وانموا في محبتكم لله، امضوا وقتاً معه، وكلما أمضيتم وقتاً معه صرتم مثله أكثر. الله خلق الإنسان لأنه أراد من يحبه ومن يبادله المحبة، وأعظم وصية هي تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقوتك. وكلما أحببتم يسوع تحسن فعلا سلوككم. الآن نعلم أن الله يريد أن نتغير، فنحاول ونحاول ونحاول ونحاول. قد يبدو هذا نبيلا، لكن ليس هذا ما يطلبه الله منا. يريد منا أن نؤمن وأن نتكل ونعتمد عليه، عالمين أننا بدونه لا نستطيع شيئا. وإذا استطعتم تغيير نفسكم فالفضل لكم، والله لا يعطي مجده لآخر. سأعطيكم مثلا عما نفعله. في بداية إيماني ولدت ثانية في التاسعة، لكن لم أتلقى تعليما حتى أواخر الثلاثين. لذا حتى لو ولدتم من جديد، إذا لم تتعلموا شيئا فلن تتغيروا. عندما بدأت أسمع وعظا جيدا، سمعت عظات في الكنيسة لفترة طويلة لكن لم تكن ممسوحة، كان فيها تدين. ولما بدأت أسمع تعاليم كتابية ممسوحة اكتشفت أن لدي مشاكل كثيرة. وقبل ذلك كنت أظن أن ديف هو من لديه مشاكل. كنت متأكدة أنه إذا تغير فسوف أسعد، إذا اشترى لي الهدايا فسأسعد، إذا توقف عن لعب الجولف فسأسعد، إذا لم يشاهد كرة القدم كل أحد فسأسعد. وأذكر يوم قال لي: فعلت كل ما بوسعي لأجعلك سعيدة وأنت مصرة ألا تسعدي، وأريد أن تعلمي أني لن أحاول مجددا. ثم قال ولكن سأفرح وأستمتع بحياتي، افعلي ما تريدين. كان هذا من أفضل الأمور التي فعلها معي، لأنه بذلك قال لي، ليس بالحرف الواحد، قال لي لن أتأثر بمشاكلك. إذا كنتم في علاقة مع شخص غير سعيد وكانت سعادتكم تعتمد على سعادته، فلن تعيشوا حياتكم، أنتم متأثرون بهم.